بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن أسماء الله الحسنى التي ذكرها الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى اسم الله جل وعلا العزيز، فالعزيز اسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى. والعزيز ورد في كتاب الله جل وعلا فيما يقارب 100 موضع في القرآن ذكر اسم الله جل وعلا العزيز، كما ذكر بعض أهل العلم. من هذه النصوص في كتاب الله جل وعلا قال الله جل وعلا في كتاب الكريم: والله عزيز ذو انتقام. واقترن اسمه جل وعلا العزيز باسمه جل وعلا الحكيم في مواضع من كتاب الله جل وعلا. قال جل وعلا في كتابه الكريم: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال جل وعلا في كتابه الكريم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال جل وعلا: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. واقترن اسمه جل وعلا العزيز باسمه جل وعلا العليم. قال جل وعلا في كتابه الكريم: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. قال جل وعلا: ذلك تقدير العزيز العليم. واقترن اسمه جل وعلا العزيز باسمه جل وعلا الحميد. قال جل وعلا في كتابه الكريم: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. واقترن اسمه جل وعلا العزيز باسمه جل وعلا الرحيم في مواضع من سورة الشعراء، حين يختم ربنا جل وعلا قصة النبي يقول جل وعلا: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واقترن اسمه جل وعلا العزيز باسمه جل وعلا الغفار. قال جل وعلا في كتاب الكريم: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. واقترن اسمه العزيز جل وعلا باسمه الغفور. قال جل وعلا في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. واقترن اسمه جل وعلا العزيز باسمه جل وعلا الوهاب. قال جل وعلا: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. واقترن اسمه جل وعلا بأسماء كما في آيات سورة الحشر. قال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فاقترن اسم الله جل وعلا العزيز بهذه الأسماء في هذه السورة، سورة الحشر. واقترن اسمه جل وعلا العزيز باسمه جل وعلا القوي. قال جل وعلا: إن ربك هو القوي العزيز. وقال جل وعلا: وكان الله قويا عزيزا. وقال جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فهذه مواضع في كتاب الله جل وعلا ذكر فيها اسم الله جل وعلا العزيز، مقترنا بهذه الأسماء العظيمة لله سبحانه وتعالى. وثبت في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام حين يتقلب في الليل، إذا أراد أن يتقلب من جنب إلى جنب، كما جاء عند الحاكم وغيره وصاحب العلامة الألباني رحمه الله، أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز القهار. فكان يذكر الله جل وعلا عليه الصلاة والسلام، ومن ضمن ما يذكر اسمه جل وعلا العزيز سبحانه وتعالى. ومعنى اسم الله جل وعلا العزيز، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء. هذه صفتان: وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي قد كملت له سبحانه من كل وجه عادم نقصان. فبين الإمام القيم رحمه الله أن معنى العزيز أي الذي له العزة، الذي له العزة كلها، وله معاني العزة كلها: عزة القوة، وعزة الغلبة والقهر، وعزة الامتناع. فالعزيز تضمن هذه المعاني، يتضمن أنواع العزة لله جل وعلا. والعزة التي ثبتت لله جل وعلا أنواع، على ثلاثة أنواع: عزة قوة، وعزة غلبة وقهر، وعزة امتناع. ولذلك يقول السعدي رحمه الله تعالى كما في شرحه لاسم الله العزيز، قال: العزيز أي الذي له العزة كلها، الذي له العزة كلها، عزة القوة، وعزة الغلبة، وعزة الامتناع. فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات، وقهر جميع الموجودات، ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته، ودانت له الخليقة وعظمت وخضعت لعظمته. فإذا العزيز من كان له العزة بجميع أنواعها، والعزة الثابتة لله على هذه الأنواع الثلاثة: عزة القوة والقهر والغلبة والامتناع. عزة القوة كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أي صاحب القوة المتصف بالقوة، فهو جل وعلا عزيز بمعنى قوي، فله عزة القوة. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من منا، وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فالله جل وعلا هو القوي الشديد، مهما بلغت قوة العباد فلا تساوي شيئا مع قوة الله جل وعلا. هؤلاء ظنوا أنهم على قوة عظيمة، فالله جل وعلا أنكر عليهم حين غفلوا وحين جهلوا قوة الله جل وعلا، فالله جل وعلا أشد منهم قوة. فالله جل وعلا هو القوي شديد العقاب سبحانه وتعالى. وعزة القهر والغلبة معناها أن الله جل وعلا قد قهر جميع مخلوقاته، قد قهر جميع عباده، فكلنا مقهور لله جل وعلا. السماوات مقهورة، والأرضون مقهورة، والإنس والجن مقهورون، والكل من خلق الله جل وعلا مقهور، قهرهم العزيز القهار سبحانه وتعالى. لا أحد يخرج عن مشيئته جل وعلا التي شاءها. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، قهرهم على هذا الرق وعلى هذه العبودية، فهم مقهورون، لا يستطيع أحد أن يخرج عن هذه العبودية أبدا، لا السماوات ولا الأراضون ولا الإنس ولا الجن ولا الملوك ولا غيرهم، الكل مقهور، قهرهم الله جل وعلا على هذه العبودية وعلى هذا الحال الذي هم عليه مما أعطاهم ما يتعلق بأبدانهم أو ألوانهم أو أموالهم أو غير ذلك، فالكل مقهور، قد قهره العزيز القاهر الغلاب جل وعلا. وعزة الامتناع كما قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، وأما عزة الامتناع فمعنى أنه جل وعلا له الكمال المطلق، فكل ما ينافي كماله جل وعلا وكل ما يضاد كماله جل وعلا وكل ما ينافي وحدانيته وكل ما ينافي ربوبيته فإنه جل وعلا ممتنع عن ذلك، ممتنع عن ذلك، ممتنع عن النقائص والعيوب، ممتنع عن كل ما ينافي كماله وما يضاد كماله، فله الكمال المطلق من كل الوجوه سبحانه وتعالى، لأنه القوي جل وعلا الذي هو موصوف بقوة الامتناع، فلا يستطيع العباد أن يضروه جل وعلا ولن يبلغوا نفعه. ولذلك جاء في حديث أبي ذر في مسلم حديث القدسي قال الله جل وعلا: يا عبادي لن تبلغوا نفعي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى العزيز الموصوف بعزة الامتناع، فلا تضره معصية العاصين كما أنه لا تنفعه طاعة الطائعين، لأنه الغني جل وعلا، والذي قد امتنع أن يناله أحد بشيء أو أن يضره بشيء سبحانه وتعالى، وهو امتنع كذلك جل وعلا من الاتصاف بالنقص والعيب. ولذلك قال جل وعلا في كتابه الكريم: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، بعد أن ذكر أن له الوصف الأعلى والكمال المطلق في السماوات والأرض بينا لأنه العزيز الحكيم، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لما كان هو العزيز الحكيم جل وعلا كان له المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي الوصف الأعلى والكمال المطلق له جل وعلا من كل الوجوه. ولذلك جل وعلا لما كان هو العزيز الموصوف بعزة الامتناع وصف نفسه جل وعلا وسبح نفسه جل وعلا عن كل نقص وعيب، قال جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه جل وعلا عن كل نقص وعيب وصفه به أعداؤه المخالفون له ولدينه جل وعلا. فالله جل وعلا هو العزيز الذي قد امتنع عن الاتصاف بالنقائص والعيوب، ولذلك نفى عن نفسه الصاحبة، ما اتخذ صاحبة ولا ولد، ونفى عن نفسه الشريك، ونفى عن نفسه الولد، ونفى عن نفسه كل النقائص والعيوب، لأنه جل وعلا العزيز الذي من أوصافه عزة الامتناع، أي يمتنع في حقه جل وعلا كل ما ينافي كماله وكل ما يضاد ربوبيته وألوهيته وأوصافه العظيمة التي كانت له وحده ليست لأحد غيره جل وعلا. ومن مقتضى الإيمان والتعبد لله جل وعلا باسمه العزيز أولا أن يكون لجوء العبد وتضرعه إلى العزيز جل وعلا وحده، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. لا تلجأ إلى غير الله جل وعلا إذا أردت العزة، إذا أردت كذلك العون، إذا أردت كذلك الرحمة، إذا أردت أي طلب من هذه المطالب التي لا يستطيع تحقيقها لك إلا العزيز جل وعلا، فعليك ألا تتوجه إلا إليه جل وعلا، فتستغيث به جل وعلا وحده لا شريك له فيما لا يقدر عليه إلا هو جل وعلا، وهكذا تدعوه جل وعلا وحده، وهكذا تضرع إليه وتلجأ إليه سبحانه وتعالى وحده. فالعزة إنما هي لله جل وعلا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فالعزة إنما هي للعزيز، العزيز الموصوف بالعزة وهو الله جل وعلا، فلا يمكن أن تتحصل على عزة إلا من العزيز، لأن العزة ملك العزيز وحده لا شريك له. من هذا الذي يستطيع أن يعطيك عزة؟ لا يستطيع أن يعطيك عزة إلا العزيز جل وعلا. فلله العزة جميعا، ومعنى ذلك عليك أن تطلب العزة من العزيز سبحانه وتعالى. ومن مقتضى التعبد الله جل وعلا باسم العزيز والإيمان به أن يسعى العبد في تحصيل أسباب العزة من العزيز جل وعلا. فالعزيز سبحانه وتعالى جعل العزة له، وجعل العزة لرسوله، وجعل العزة للمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإذا لا عزة إلا بالاعتزاز بالعزيز، فمن لم يعتز بالعزيز فلا عزة له. والعزة إنما هي لرسل الله، والعزة إنما هي لأهل الإيمان، فمن لم يكن مؤمنا فلا عزة له، فلا عزة إلا بالإيمان بالله جل وعلا وبتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فليست العزة بالأحساب، والله مهما بلغ حسب الإنسان وما بلغ نسبه، إذا لم يكن من أهل الإيمان فليس بعزيز عند الله جل وعلا ولا كريم ولا عزة له. فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وضع الشرك الشقي أبا لهب. العزيز هو بلال الحبشي، العزيز هو صهيب الرومي، العزيز هو كذلك فلان وفلان من الصحابة مهما كانت أنسابهم ليست من أنساب العرب، لأن العبرة بالإيمان والتقوى. والذل لأبي لهب وإن كان من آل البيت لأنه لم يحقق الإيمان. فالعزة بالإيمان وليست بالأموال وليست بالحسب وليست كذلك بالأنساب وغير ذلك. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك على العبد أن يعتز بالله جل وعلا وأن يعتز بدين الله جل وعلا. انظروا الآن إلى أمة الإسلام كيف تداعت عليها أمم الكفر، وكيف أذلوهم، وكيف أهانوهم وجعلوهم في الحضيض، صاروا يتحكمون فيهم وفي أمورهم وفي شؤونهم. ما السبب؟ السبب أنهم اعتزوا بغير الإسلام، اعتزوا بغير الإسلام فأذلهم الله جل وعلا. ولذلك قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كنا أذلاء فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فالذل الذي واقع في الأمة إنما هو بسبب عدم اعتزازها، بسبب عدم اعتزازها بدين الله جل وعلا. صارت تعتز بالديمقراطية، صارت تعتز بالقوانين الوضعية، صارت تعتز بأخلاق الغرب الكافر وبنظريات الغرب الكافر، فهذا كله سبب لذل الأمة. لا اعتزاز لا بديمقراطية ولا بحزبية ولا بنعرات جاهلية ولا بحميات إلى آخر ذلك، إنما الاعتزاز بالإسلام، بدين الله جل وعلا، بكتاب الله سبحانه وتعالى، بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بتحقيق الاتباع الحق لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أما من خالف النبي عليه الصلاة والسلام في عقيدته وفي منهجه وفي سيره وسلوكه فهؤلاء من الأذلين، وهؤلاء من الذين كتب عليهم الذل والصغار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فيكون العز والتمكين لأهل الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الذين حادوا الله ورسوله والذين شاقوا الله ورسوله فأولئك في الأذلين، قال جل وعلا إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فالعزة والقوة والمكانة إنما والغلبة إنما تكون بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام وبالتمسك بكتاب الله جل وعلا وبالاعتزاز بدينه سبحانه وتعالى وعدم المشاقة وعدم كذلك المحادة لله جل وعلا ولرسوله ولأهل الإيمان. وهكذا كذلك العزة إنما تكون بالإكثار من الطاعات وبالتمسك بدين الله جل وعلا. أما الوقوع في الذنوب والمعاصي فهو سبب للذل والصغار، وما أصاب الأمة إلا بسبب كثرة الذنوب والمعاصي التي حلت بها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فلا عزة إلا بالتوبة إلى الله جل وعلا والرجوع الصادق، والرجوع الصادق إلى النبع الصافي، إلى النبع الصافي وإلى الصراط المستقيم وإلى المنهج القويم، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى منهج السلف الصالح. هنا تتحقق المكانة، تتحقق العزة، تتحقق الاستخلاف، يتحقق الاستخلاف بتحقق العبودية الحق لله جل وعلا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أما الركون إلى الدنيا وأما الزيغ عن الصراط المستقيم فهو سبب للذل والصغار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال: يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير. اليوم أمة الإسلام كثير، كم عدد المسلمين اليوم في أرض الله المعمورة؟ كم عددهم؟ قد بلغ المليارات، لكن غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل. لماذا؟ لأنهم لم يعتزوا بدينهم ولم يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله، وهم قليل. ولذلك تداعت الأمم الكافرة على هذه الأمة كتداعي الأكلة على قصعتها، وذلك لركونهم من الدنيا. صاروا يتقاتلون لأجل الدنيا، صاروا يتنافسون لأجل الدنيا، ثورات قائمة في بلاد الإسلام لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا، لأجل اقتسام الدنيا. هذا يريد مناصب وهذا يريد مناصب وهذا يريد مناصب وهذا يريد مناصب. هذه حقة الثورات القائمة، ليست هي لأجل الدين ولغير ذلك. لو كان لأجل الدين فلم يجز أن يكون كذلك، ومع هذا هي لأجل الدنيا، لأجل حطام هذه الدنيا صاروا يتقاتلون، وهم مسلمون يتقاتلون. يقتل المسلم أخاه المسلم والعياذ بالله في اليوم الواحد. نسمع ما بين فترة أخرى وبين الفيئة والفيئة إلا وإعلان عن جماعة قد قتلوا وجماعة قد فعل بهم كذا، على حساب من هذه الأنفس؟ ولماذا قتلت أصلا؟ قتلت لأجل الدنيا، يتصارعون لأجل المناصب، لأجل السلطات، لأجل الرئاسة، كلها صارت لأجل الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ويلقي في قلوبكم الوهن. قال: ومن الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فأكثر أهل الإسلام اليوم إلا من رحم الله فهم قد ركنوا إلى الدنيا والعياذ بالله. همهم الدنيا، لأجلها يوالون ويعادون، ولأجلها يتحابون، ولأجلها يتهاجرون، ولأجلها يتقاطعون، ولأجلها يتنافسون. فكانت أكبر همهم الدنيا والعياذ بالله. ولذلك حل الذل والصغار والعياذ بالله في هذه الأمة، ولا عزة ولا مكان ولا استخلاف إلا بالرجوع الصادق إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عن هذه الأمة الذل، وأن يجعل هذه الأمة عزيزة مكرمة، ويجعلنا ممن اعتز به جل وعلا وبدينه ومن من قام بهذا الدين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يعزهم في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.